الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. للأولياء الأتقياء في جنات النعيم ما يريدون وما يتمنون وما يشتهون وعند الله المزيد. يقول بعض أهل العلم من التفسير المزيد النظر إلى وجه الكريم جل في علاه، فهي أجل المطالب وعظم المقاصد، ورؤية الله في الجنة متحققة يراه المؤمنون، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن أعدائه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما حجب أهل معصيته دل على أن أهل طاعته يرونه جل في علاه، فلا يرى الله إلا في الآخرة يراه المؤمنون، أما في الدنيا فصحيح أنه لا يرى جل في علاه، لا إله إلا هو، كما قال لموسى: لن تراني. حتى من الطرائف يقول ابن مالك في الألفية، وهو سني على منهج السلف، يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. يقول: إذا من رأى النفي بلن مؤبدا لن تراني، قالوا في الدنيا ولا في الآخرة، كما هو رأي المعتزلة، قال: فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن اللطائف أيضا أنه يقول: هو ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. يضرب أمثلة. هذه الألفية ابن مالك جعل الله لها من القبول في الناس، وهي أعظم ألفية في النحو. ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. كان سيدا عمر يعني كان عمر سيدا، فصار الاسم عمر مبتدى وسيدا خبر. بعض الطوائف ما ترضى عن عمر رضي الله عنه، يدرسون الألفية، وقعوا في ورطة في هذا البيت فحرفوا البيت، قالوا: ترفع كان المبتدى اسما والذي ينصبه ككان سيدا علي. فهذا تحريف أيضا على ابن مالك. ما كفينا في الكتاب والسنة حتى دخلنا على ابن مالك وأمثاله. قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، عند الله المزيد سبحانه وتعالى، والزيادة مما دار بالخيال ومن لم يدر. فالذي يملك النعيم هو الله، وهؤلاء ضيوفه، فكيف بضيافة أرحم الراحمين جل في علاه لا إله إلا هو؟ لا يكون أكرم من الله. ولهذا يقول ابن تيمة: لا يكون العبد أكرم من الله، لأنه لما ذكر حديث في الصحيح أن رجلا من بني إسرائيل كان يتجاوز عن المعسر، يعني صاحب تجاره، وكان مسرف على نفسه في الذنوب، لكن لو حسنه مع التوحيد كان يأتي الإنسان المعسر قال: والله ما عندي شيء، والله لا أملك شيئا، ما عندي سداد. قال للخدام عنده العمال: يبيع واشتري، تجاوزوا عنه، على الله أن يتجاوز عنا. يأتي الرجل قال: ما عندي. قال: بلغ بي المبلغ من الدين ما لا يعلمه الله. قال: تجاوز عنه. فلما حاسبه ربه قال: يا ربي تعلم أن ما عندي إلا أني كنت داين الناس فأتجاوز عنهم. قال: نحن أولى بالكرم منك، تجاوز عنه. فلا يكون فعل العبد أكرم من الله تعالى، الله عن ذلك علو كبيرا. انتهى نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، عاذنا الله من ذلك. يقول سبحانه وتعالى، وينتقل الخطاب الآن للأمم في قصة وفي رسائل لصحوة ضمير البشر ليعودوا إلى الله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. يا قوم، يا كفار قريش، يا كفار العرب، سبقكم قرون عبر التاريخ، بطشوا، كان لهم سطوة، كان لهم قوة، كان لهم حضارة، كان لهم بناء. أين الأمم التي قبلكم؟ الأشوريين والكلدانيين والكلعانيين وحمير ومن سبق ومن لحق، كلهم أهلكوا، لم يستمروا في الخلود، بل أخذوا أيضا بعذاب من الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. ولهذا لما عدد الله القرون قال: وقرونا بين ذلك كثيرة. قال بعضهم: أصبح البيع بالجملة، ليتفاهت الخليقة أنهم هكذا، وقرونا بين ذلك كثيرة. هم أشد منهم بطشا، حاولوا أن يخلدوا، حاولوا أن يعني تستمر بهم الحياة، حاولوا حتى سليمان تجري الرياح بهم به والجن والإنس فيما بينهم تردوا، لا شيء مما يرى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. والله إنهم شيدوا الدور والقصور وتحصنوها وقووها وجملوها ووضعوا أسوارا من الحديد ووضعوا طوابير من العسكر، فمات العسكر ومات الجنود ومات الزعيم وتهدمت القصور وذهبت الدور وفني حتى الحديد وبقي الواحد الأحد. إن هذه الحياة كتب الله عليها الفناء، كتب الموت على الكل، فكم فل من جيش وأفنى من دول. يقول قوم أهلكهم الله أشد بطشا وقوة وسطوة من كفار قريش، عاد أشد وأقوى وثمود أشد وأقوى وقوم نوح والفراعنة في مصر أهلكم سبحانه وتعالى. والعجيب أن يأتي القصة في القرآن بالموقع وبالزمان، ويأتي علم الآثار وعلم التاريخ ويؤكد الموقع والزمان ونفس طريقة العذاب التي أفناهم سبحانه وتعالى. قال فنقبوا في البلاد هل من محيص، قال بعض المفسرين أنهم بحثوا عن النجاة في البلاد أو هربوا، لكن فين؟ ما في ملجأ من الله إلا إليه. بعضهم هرب من الموت، بعضهم هرب من العذاب، بعضهم هرب من القتل. وقال بعضهم أنهم تقلبوا في البلاد يبحثون في تجارتهم وفي أخذهم وفي عطائهم وفي رحلاتهم. اذهب سافر ما شئت، تمتع ارتحل تجول، سوف تعود إلى حفرة وتلقى ربك سبحانه وتعالى مهما سرت. لا ملجأ من الله إلا إليه، لن يهرب أحد، أين الفرار من الله؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في هذا القرآن وفي هذا القصص والموعظ التي ساقها الله لذكرى يتذكر بها من له قلب، قالوا قلب يعي وليس قلب جامد خامد هامد راقد. يا ابن الأمان النائمة أنتم بدنيا عائمة. فلذلك بعض الناس له قلب لكن لا يعي، قلب يسمى قلب معيشي أو قلب كسبي، قلب كتلة من لحم ودم، حتى يقول سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم يشاركون البهائم في أن عندهم عيون وعندهم قلوب وعندهم آذان، لكن لا يسمعون المواعظ ولا يتوجه لهم يعني ولا يستفيدون من الحديث ولا يفقهون. لمن كان له قلب يعني يعي ويفهم ويتبصر ويفقه، أو قال ألقى السمع، قالوا أو ألقى سمعه واستحضر سمعه وهو شهيد بقلبه فاستفاد الموعظة. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر منافذ المعرفة قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أو قليل لعلكم تشكرون. فهنا الشكر إنما ينبني على يعني معرفة الحكمة التي تأتي من هذه المنافذ. يقول سبحانه وتعالى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد حاضر بقلبه، أما الذي ليس له قلب يعي ولم يلقى السمع يلقي سمعه ولم يستفد الموعظة فليس بشهيد وليس بحاضر. إن بعض الناس يحضر المواعظ والدروس لكن يحضر بجسمه ولكنه غائب بفكره وبذهنه وبسمعه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. السماوات والأرض حاضرة في الخطاب القرآني لأن أعظم مخلوقين أمام الناس. وقلنا في بعض المناسبات وغيرنا إن القرآن لا يستحضر أدلة وهمية أو غائبة أو فلسفية أو منطق يعني على يعني مضرب أهل المنطق أو علماء الكلام، لا، إنه يأتي بأدلة ملموسة محسوسة أمامك تشاهدها ويبصرها الناس، يبصرها الكبير والصغير، ولكنه يحيي في الصورة وفي المشهد حركة الدليل والمشهد أمامك حتى تزداد إيمانا وتزداد ثقة وتزداد يقينا أن الله هو الذي خلق. يقول هذه السماوات والأرض، من خلقها؟ هل يدعي أحد من الناس أنه خلقها أو أتت صدفة أو أتت فجأة؟ يعني هذا النظام العجيب الكوني في الكائنات الدقيق إلى درجة أن مثل أينشتاين يقول إذا شككت في القدرة نظرت في الكون فعلمت أن مبدعه حكيم سبحانه لا يلعب بالنرد. يزداد أهل الإيمان إيمان وهم يطالعوا قدرة. ولذلك تجد في علماء الباحثين المكتشفين إذا هداهم الله الإيمان من زيادة الإيمان واليقين ما ليس عند العامة، حتى يقول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لم يعني يصب ربنا سبحانه وتعالى الله نصب أو لا تعب تعالى الله، فهو في قدرة الله عز وجل قدير جل في علاه في ستة أيام الحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، أربعة للأرض واثنان يومان للسماوات. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. لقدرة الباري سبحانه وتعالى. أذكر أن ابن الجوزي هو صاحب وعظ وصاحب سيرة وموسوعة ويرسل أحيانا رسائل فكهية حتى يشد الجمهور، ويقول أني أبين هذه مما كتب الحمق الوفلين لثلاثة أمور، منها أن تحمد الله على نعمة العقل، ومنها أن تجتنب أخطاء هؤلاء الذين وقعوا فيها، ومنها أن تروح عن نفسك من شدة العبادة وطلب العلم. يقول أن أحدهم ابن عرباء كان أحمق وهو من الأعراب الجفاف في خراسان خطب الجمعة، يعني لأنه متولف لا بد يخطب بالغصب يعني، فقال إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أشهر، فصاح أحد المصلين قال في 6 أيام، قال والله إني تقللت 6 أشهر حتى، يقول إني ظننت إني قللت وأثرها 6 أيام، فاصبر على ما يقولون، يعني الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الشبه وهذه الأذى الذي توجه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه له حرب شعواء وإذاء لم يمر بابن من أبناء حواء، لم يحصل في التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجل أوذي مثل ما أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحد العلماء يقول إن كان أوذي مثلا أو ابتلي يعقوب في ابنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى ابنه تكعك نفسه بين يديه، منهم من أخرج من دياره، أخرج صلى الله عليه وسلم من دياره، منهم من جاع إلى درجة أن ربط الحجر على بطن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جمع ما أوذي الأنبياء في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم توجه له دعاية مغرضة أنه أفترى على الله، أنه شاعر، أنه كاذب، أنه ساحر، أنه يعني كاهن أو نحو ذلك، صانه الله من ذلك، ويؤذى في جسم الشريف تكسر ثنيته، شج رأسه، يذبح أصحابه بين يديه، تؤذى بناته عليه الصلاة والسلام وترد من مكة، ولكنه الصابر المحتسب عليه الصلاة والسلام قال فاصبر على ما يقولون، إن الكلام يجرح وإن الكلام يؤذي، وإن الذي ليس عنده بصيرة من دين ولا يقين ولا إيمان والله أنه يؤذى بالكلام، وإن الكلام العاصف الذي المسيء الذي يبنى على الزور والباطل أشد ما يؤذي النفس، ولهذا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، معنى الكلام أنه والله أنه ندري أن يضيق صدرك، البشر يتأثرون حتى يطلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه لا يبلغونه إلا الخير، حتى صاحب دلائل النبوة البيهقي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لا تخبروني عن أصحابي عن أحد قال عني من الناس إني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، لأنه مهما كانت عصمته صلى الله عليه وسلم، لكنه البشرية معه صلى الله عليه وسلم، ولو أنه ما يؤذي أحدا، حتى يقول ابن سعود أتيت أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام قيل فيه فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فالصبر، ولم يؤذي أحد عليه الصلاة والسلام، إنه العفو الصفوح الكريم المسامح البر عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول له ربه فاصبر على ما يقولون، هناك قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وندري أن يأتيك ضيق وهم وغم، ما هو العلاج؟ العلاج هل تنتقم؟ لا، ليس حلا، العلاج هل تواصل في التأذي والهم؟ لا، ليس حلا، نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، عد إلى الله، عليك بالعبادة، عليك بالذكر، عليك بالتسبيح، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كثير من العلماء في السيرة يقول أنهم كانوا إذا أوذوا رجعوا إلى الصلاة والتسبيح فقط ليذهب كل الهم والغم عنك، لأن الدنيا لا تساوي ذلك، إن الاقتصاص من الناس هو زيادة في الحرب وزيادة في أعوذ بالله في الكراهية وزيادة في العدوانية، إن الأولياء كما قال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فاصبر على ما يقولون. إن سلاح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي واجه به الجاهلية الجهلاء هو الصبر، كان صابرا محتسبا، هو سيد الصابرين، هو أعظم من صبر في رحلة الحياة الدنيا جميعا، صابر عليه الصلاة والسلام على اللأواء وعلى الأذى القريب وعلى محاربة البعيد، على اجتمعت الدنيا في وجهه وصبر عليه الصلاة والسلام، صبر على أن طردوه من مراتع صباه وملاعب فتوته صلى الله عليه وسلم ومعاهد شبابه ومن إخوانه وداره وأهله، صبر على الأذى ويتوجه له في رسالته وفي سمعته وفي عرضه وفي مكانته عليه الصلاة والسلام، صبره يرى جيوش الباطل يتحزبون المؤامرات المكايد من اليهود من النصارى من المشركين، صبر وتحمل يعني يقول شب طفل الهدى المحبوب متشحا بالخير متزرا بالنور والنار في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار، فنصره الله، ولهذا لا يوجد أعظم من الصبر، حتى يقول صلى الله عليه وسلم عند مسلم في الصحيح وما رزق العبد رزقا كالصبر أو ما أعطي عطاء أوسع ولا أحسن ولا أبرك من أو أخير من الصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن عقلاء العالم يجمعون على أن أعظم زاد يستفيده الإنسان في طاقة في الحياة الدنيا يستطيع أن يعني يصل بها إلى النجاح هو الصبر، قال المجد يحتاج إلى 3، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. ألف كتاب عجيب غريب ألفته فيلسوفة أسترالية اسمه قوة الصبر وهو موجود الآن، تقول في أوله وفي الديانة الإسلامية أن الصبور من أسماء الله سبحانه وتعالى. وفي كتاب المسلمين القرآن يضرب الله مثل بأيوب سيد الصابرين. والكتاب عجيب حتى يأتي من حياتنا البسيطة بأشياء تنبئنا وتعطينا قناعة أننا بالصبر نصل وأن ننجح وأن نحقق آمالنا إن شاء الله. وتضرب أمثلة سهلة، والكتاب طبعا مبيع بالملايين في العالم لأنه قابل حقيقة وقابل الدليل ويحترم عقول القراء، إلى درجة أن يعني تضرب أمثلة تقول أنك أنت تركب في باص وتبيس أنت وجارك والطريق مزدحم في صخب وفي حرارة شديدة، وتجد الذي بجانب ساكن وراضي لأن عنده قوة الصبر والتحمل، لأنه سوف يعلم أنه يصل في الساعة وفي الدقيقة المحددة، بينما أنت تجد منزعج ومضطرب ومهموم وتحاول أن تشيل الكرسي معك في الزحام، معلم أنك سوف تصل في الدقيقة والساعة والثانية المقررة. لكن يختلف هذا عن هذا. يقول أحدهم ركبت في طائرة من كندا إلى أمريكا وتعود بنا إلى الخليج، فأخبرونا أنه للثلج في كندا سوف تتأخر رحلة 6 ساعات، فتأخرنا 6 ساعات ونزلنا في أمريكا وجانا عواصف وكذا، فبقينا فيها ساعات كثيرة. قال فلا تسأل عني كم احترقت، ولا تسأل عني كم تقطعت وتمزقت، ولا تسأل عني كم يعني أهلكت نفسي. قال وبجانب رجل مسن صاحب شركة يقول مجرب من التجار جالس، قال كلما رآني أدور في مكاني كأني ثعبان ملدوغ كان يتبسم. كنت أصيح لماذا تتأخر، وأقوم مرة أكلم المضيف وأقوم أكلم الطيار وأضرب الباب وأنزل، مع العلم أنه مقرر لن يستطيع أصلا ثلج ولن يستطيع أن يطيروا عواصف وسوف تصل الرحلة سواء بعد يومين أو 3. قال كان يتبسم مني. قال فلما وصلنا المحطة الأخيرة التفت يسلم عليه، قال أما وصلنا سويا لكن قوة الصبر. يقول سوف تصل ويصل أولياؤك وسوف تنجح، ولكن فاصبر على ما يقولون، سوف ينتهون هم وسوف تبقى دعوتك، إن شأنك هو الأبتر، إن الذين سبوك مقطوعين، إنهم مهزومين، إنهم مسحوكين، أما أنت فسوف أنت المبارك، وسوف تكون لك الرحلة يعني النتيجة، وسوف تكون لك يكون لك النصر بإذن الله. لكن نصر لا يدور بالخيال، نصر يرفع الرأس والله، وفتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشبي. ويأتي أيضا الحل الذي ذكره في سورة الحج سبحانه يأتي هنا عند الأذى والأذية والغيظ والكيظ، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. زادنا التسبيح، أنت في زحام في مشكلة في 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 حزن في هم، عليك بالتسبيح، اتصل بالواحد الأحد لأنه يمنحك الطاقة سبحانه، لأنه يشرح صدرك. وأحسن حل لا تذهب إلى عقاقير أو شيء، تعال إلى التسبيح، اقرأ القرآن، الهج بالدعاء، أركب طائرات مع الناس وتمر بنا عواصف تهتز الطائرة، فأجد من الأخيار من يدعو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويهز رأسه مطمئنا لموعود الله عز وجل أنه سوف يتحقق إن شاء الله النجاة والأمن والسكينة. ولكن الذي لا يسبح مضطرب منزعج يتلوى مكانه يعصر فؤاده، لكن عليك وسبح بحمد ربك، فإن التسبيح تنزيه لله وبحمد ربك إثبات الثناء. فهنا تخليه وتحليه، نفي أن صفات العيب عن الله وتقديس سبحانه وتعالى تنزيه عن ذلك، وإثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه. وربك هو الذي يتولاك سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر شؤونك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يقول العلماء قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وقبل الغروب تسبح التسبيح. قالوا هي صلاة العصر في بعض التفاسير التي طلعت عليها، ولكن الصحيح أنك تسبح قبل طلوع الشمس، وهو وقت التسبيح من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الصحيح من أقوال المفسرين، وتسبح من بعد العصر إلى الغروب، هذان وقتان الغدوة والروحة، وقت الصباح وقت المساء. لأن في الغالب الوسط هذا مشتغل الناس، مع أنه يطلب من المسلم يسبح كل وقت، لكن في كسبهم ووظائفهم وأعمالهم وفي أعباء الدعوة والرسالة والتعليم والتدريس، ويبقى وقت للنفس، وقت للخلوة، وقت أن تجلس تذكر ربك بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وإن استطعت ولو دقائق معدودة، وبعد العصر إلى أن تغرب ولو استطعت دقائق معدودة. جزى الله خيرا من أخذ جزءا من وقته ومن عمله في الصباح والمساء ليراجع حسابه ويتزوج بالطاقة الروحية الهائلة إنه التسبيح. أنا أعجب كيف يستطيع الإنسان يعيش في صخب هذا هذه الحياة وضجيج الحياة وصجيجها ومشاغلها ولا يتمزق قلبه ثم لا يكون عنده ورد من الذكر لا ورد صباحي ولا مسائي أبدا. نحن بحاجة إلى طاقة وإلى معين لينضب وإلى راحة ودواء لأجسامنا وأرواحنا وهو دواء الذكر يا أخوة, دواء العبادة. أرجوكم أذكار الصباح والمساء أن تلازموها لأنها هي الحصن الحصين, هي حصن المسلم, هي الزاد وهي المعين الذي لا ينضب وهي الطاقة المتجددة, لأن سوف نتمزق أمام الحياة. من نحن؟ يعني ما نستطيع, نحن كتل من اللحم, نحن بشر ضعاف. فإذا ما أخذنا القوة من عند ربنا نجلس جلسة, هذه الجلسة التي بعد الفجر ولو قليلة, أغلق فيها الجوال, لا تكلم أحد, تمم وردك الذي عندك, اذكر أذكار الصباح وقل لا إله الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة, سبحان الله بحمده 100 مرة, استغفر الله وتوب إليه 100 مرة, ادع ما تيسر. وكذلك في المساء, ثم أعطاك الله سبحا طويلا, اطلب الرزق في وظيفة, في عمل, في نشاط, مؤسسة, شركة ونحو ذلك. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود, وخذ لك في الليل ورد سبح ربك ركعتان أحسن خير من الدنيا وما فيها. أو إذا ما استطعتكم ومن تعرى من الليل فقال لا إله الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, واستغفر الله غفر الله له, فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. هذا حديث عبادة في البخاري نظمته وقلت, ومن تعرى الليل للعبادة عند البخاري جاء عن عبادة, يعني من تعرى من الليل فقال هذا, يعني تحرك. المهم أن يكون عندك ذكر في الليل, لأن بعض الناس كما يقول ابن مسعود, جثة بالليل قطرب بالنهار, جيفة بالليل قطرب بالنهار. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.